الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لكن الوجه السابق أقوى، وعليه فالعيب إنما يوجب الخيار إذا لم يكن غالبا في أفراد الطبيعة بحسب نوعها وصنفها. والغلبة الصنفية مقدمة على النوعية عند التعارض. فالثيبوبة في الصغيرة الغير المجلوبة عيب، لأنها ليست غالبة في صنفها وإن غلبت في نوعها. تكلمنا بالأمس بأنه لو تعارضت الحقيقة الأولية مع الحقيقة الثانوية المستمدة من الغلبة في الخارج، من غلبة الأفراد، قلنا هنا مبنيان. المبنى الأول هو تغليب الحقيقة الثانوية. الوجه الثاني هو تغليب ماذا؟ الحقيقة الأولية. فلا شك ولا ريب يكون الشيء الموجود هذا النقص عيب، غاية ما هناك. مع الإطلاق لا خيار للعيب بالنسبة إلى هذا العيب. فإذا حقيقة هو عيب، ولكن ماذا؟ ولكن حكم العيب وهو الخيار المتضمن للرد أو الأرش لا يثبت إذا كان بالإطلاق. ونتيجة لذلك أسسنا ثمرة للاختلاف، قلنا بأنه لو صرح باشتراط البكارة على القول الأول نقول ليس له، على القول الأول يعني يقول بأن الحقيقة الثانوية هي المقدمة فلا عيب أصلا. نعم، ففي هذه الحالة لم يكن إلا خيار تخلف الشرط. وأما على القول الثاني الذي هو عيب ولكن مع الإطلاق لا يثبت حكم هذا العيب، فإذا صرح الاشتراط بالبكارة ففي هذه الحالة يكون ماذا؟ يوجب للمشتري، إذا تخلف هذا الاشتراط يوجب للمشتري خيار العيب، الرد أو الأرش. لماذا؟ لأن الذي كان يلزم من انصراف الإطلاق إلى السلامة هو ماذا؟ هو الغلبة بالنسبة إلى الأفراد، هذا مع الإطلاق. وأما إذا كان هناك تصريح فليس كذلك. بعد أن ذكر الوجهين ورتب الثمرة على الوجهين، الآن يقول لكن الوجه السابق أقوى. يعني أي الوجوه؟ يعني تغليب الحقيقة الثانوية الحقيقة الأولية. لكن الوجه السابق يعني السابق بالنسبة إلى عندما قلنا وتظهر الثمرة، وإلا الوجه السابق عندما ذكره بالتقدم هو ماذا؟ هو تغليب الحقيقة الثانوية. فالآن يريد يقول بأنه لا، الأقوى هو تغليب الحقيقة الأولية. فإذا العيب حقيقة موجود، فإذا كان هناك إطلاق فلا حكم يترتب على هذا العيب، وإذا لا كان هناك اشتراط وتصريح حكم العيب أيضا يترتب. ثم يذكر شيئا آخر بعد ذلك، يقول بأنه قلنا بأن الغلبة، نعم الغلبة تصرف هذا الإطلاق إلى ماذا؟ إلى المورد الغالب. فإذا كانت الغلبة مثلا في الإماء الكبيرات المجلوبات من بلاد الكوف غالبا الغالب فيها شنو؟ الثيبوبة. فإذا اشتراها مع الإطلاق ينصرف هذا الإطلاق إلى ماذا؟ إلى الغالب في نوعها. إذن الغلبة في النوع هي المتقدمة، يعني ينصرف إلى ماذا؟ إلى الغلبة في النوع. زين، هسه إذا هذه الغلبة النوعية تعارضت مع الغلبة الصنفية التي هي أخص من النوع، ففي هذه الحالة ما الذي يقدم؟ هل يثبت العيب وخياره أم لا؟ مثلا مثاله، إذا اشترى المشتري أمة صغيرة غير مجلوبة من بلاد الكوف وأطلق ولم يشترط البكارة حسب الفار، ففي هذه الحالة نعم وإن كان بحسب النوع نوع الإماء أن تكون ثيبات، ولكن هذا الصنف منها وهي الصغيرات الغير المجلوبة لا توجد غلبة هناك. فإذا لا توجد غلبة ففي هذه الحالة لا يوجد ما يمنع من انصراف الإطلاق إلى السلامة من الثيبوبة. هناك عندما كانت الغلبة النوعية، الغلبة النوعية كانت تمنع من انصراف الإطلاق إلى ماذا؟ إلى السلامة من الثيبوبة وهي الملك. ولكن هنا لا مانع. فإذا تعارضت الغلبة الصنفية مع الغلبة النوعية، ما الذي نقدمه؟ الغلبة الصنفية. ففي هذه الحالة هذا المشتري عندما اشترى هذه الأمة مع الإطلاق بدون تصريح، إذا تبينت هذه الأمة الصغيرة أنها ثيب، هذا الثيبوبة تكون عيبا، فيكون له خيار العيب. ولا يستطيع البائع أن يقول بأنه لا، الغلبة النوعية بالنسبة إلى الإماء ثيبات. واضح. ثم يتطرق إلى موضوع آخر وهو موضوع مهم، أنه بناء على ما قلنا من تقديم الحقيقة الأصلية، الحقيقة الأولية على الحقيقة الثانوية المستمدة من غلبة الأفراد، نتيجة لذلك ماذا قلنا؟ قلنا بأنه العيب حقيقة موجود. هسه نريد نشوف بأنه العيب يتصور على قسمين، تارة يكون العيب عيبا، نعم، ولكن لا يوجب نقصا في المالية. مثل شنو؟ مثل الخصاب، العبد الخصي وإن كان نقصا لأنه خارج عن الخلقة الأصلية ولكنه مرغوب فيه، يرغب فيه، يرغب فيه، فلا ينقص من قيمته شيء. هذا في القسم. القسم الثاني لا، إضافة إلى كونه عيبا يوجب نقص المالية. مثل شنو؟ مثل العرج أو العمل. نزيد، هسه العيب الذي يوجب الخيار هل هو عام؟ سواء كان يعني بمجرد نقص الخلقة، سواء كان موجبا لنقص المالية أو لم يكن موجبا لنقص المالية، فعلى هذا يكون الخصاء نعم عيبا، لأنه وإن لم ينقص من المالية شيء، البغل الخصي مثلا أو شنو، لا العبد الخصي عيب، عيب على كل حال مع غض النظر عن كونه يوجب نقص المالية أم لا. ففي هذه الحالة لو اشترى عبدا وأطلق ثم تبين أنه خصي يثبت له خيار العيب أم لم يثبت؟ يثبت له خيار العيب. لا يستطيع البائع أن يقول بأنه هذا مما يزيد في قيمته، ولا ينقص من قيمته شيئا. زين، هذا بناء على كون العيب هو النقص من الخلقة مطلقا. ولكن الشيخ الأنصاري يقول الاحتمال الأقوى هو كون العيب الذي يترتب عليه خيار العيب هو ماذا؟ هو العيب الموجب لنقص في المالية. لماذا هذا الاحتمال القوي؟ قد نقول بأنه العرف هكذا يتعامل مع الشيء المخالف للخلقة الأصلية. يعني إذا كان شيء مخالف للخلقة الأصلية ولكنه موجب للرغبة فيه للرغبة عنه، نعم، وقد يكون موجبا لزيادة القيمة، ففي هذه الحالة لا يعتبر العرف نقصا.
صحيح.
إذن النقص الذي يكون عيبا يترتب عليه خيار العيب هو خصوص النقص الذي يوجب نقصا، العيب الذي يوجب نقصا في المالية. فعلى هذا لو اشترى المشتري عبدا فتبين أنه خصيا بما أنه مرغوب فيه، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا خيار للمشتري، خيار العيب. نعم، حيث أن الغالب في الخصي أن يكون سالم، الغالب في العبد المبيع أن يكون سالما من الخصاء، فلذا الإطلاق كان ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى السلام من الخصاء. فهذا الإطلاق يكون بمنزلة الاشتراط، اشتراط السلام. فإذا تبين خصيا قلنا ليس عيبا ولا يوجب خيار العيب، ولكنه يوجب له الخيار أم لا؟ خيار تكلف
الوصف
الشرط، لأنه الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ إلى السلامة. الغالب، الغالب في العبيد أن يكونوا ماذا؟
سالمين.
فإذا هذا الذي تبين مخصيا خيار عيب ما عنده، ولكن خيار تخلف الشرط يثبت له. القائل أن يقول ما هي الثمرة لو اشترى المشتري عبدا مع الإطلاق ثم تبين أنه مخصي؟ نعم، فلو قلنا بالقول الأول بأن العيب يوجب الخيار مطلقا سواء كان موجبا لنقص المالية أم لا، فيثبت له الخيار، غاية ما هناك أنتم تسموه ماذا؟ خيار العيب.
نعم.
على القول الثاني الذي احتمله قويا المصنف أيضا بالنتيجة ماذا؟ لو اشترى عبدا فتبين أنه مخصي يكون له خيار، غاية ما هناك خيار الشر.
نعم.
ما هي الثمرة؟ يقول تظهر الثمرة في مكانين، في موردين. المورد الأول لو اشترى هذا العبد ثم تبين أنه مخصي وقد ورد عليه من موانع الرد في خيار العيب اللي ذكرناها احنا، مثل شنو؟ ورود العيب الجديد أو تلف العين أو ما شابه ذلك. ففي هذه الحالة لو قلنا بأن الخيار الثابت هو خيار العيب فلا يمكن له الرد، لا يثبت له إلا الأرش. ولكن لو قلنا بأن الخيار الثابت له هو خيار تخلف الشرط، بالنسبة إلى خيار تخلف الشرط هم أكو قولين، بأنه العيب الجديد يمنع من الأخذ بهذا الخيار أم لا. فعلى القول الذي يقول لا يمنع، نعم، بناء على عدم مانعية العيب الجديد والتالف من الأخذ بخيار تخلف الشرط، فإذا كان الخيار خيار تخلف الشرط، التلف والعيب لا يمنع من الرد. إذن هذه فالثمرة. ثم يقول فتأمل. تأمل بأنه الجواب لم يكن، هذه الثمرة لم تكن مضطردة وكلية في كل الأبواب، يعني في كل موانع الرد، وإلا عندنا من موانع الرد يكون عاما بالنسبة إلى الخيار إذا كان خيار العيب أو خيار التخلف الشرط. مثل شنو؟ مثل البراءة من العيوب، مثل الإسقاط القولي للخيار. ففي هذه الحالة بعد لا يفرق سواء كان الخيار خيار عيب أو كان الخيار خيار اشتراك، في كليهما هنا بعد ما تظهر الثمرة. إذن هذه الثمرة لم تكن مضطردة في كل الموارد، والحال أنه ينبغي عندما نريد أن نذكر ثمرة لأمر أن تكون الثمرة مضطردة في أغلب الموارد على الأقل.
نعم.
هذا بالنسبة إلى الثمرة الأولى. الثمرة الثانية المتصورة، لو كان الخيار الثابت للمشتري هو خيار العيب، ففي هذه الحالة لو تلف العبد مثلا قبل أن يتسلمه المشتري لكان من مال بائعه. ليش؟ لأنه عندنا إطلاق تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه. وكذلك إذا تلف في زمن الخيار، كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له وهو البائع. زين. فإذا كان الخيار خيار عيب، هذه الأدلة مطلقة تشمل ماذا؟ تشمل كل عيب بالنسبة إلى ماذا؟ خيار العيب. ولكن لو كان الخيار خيار تخلف الشرط أو تخلف الوصف، تخلف الوصف لا يشمله شنو؟ التلف. التخلف عن الوصف لا يصدق عليه بأنه ماذا؟ تلف، فلم يكن مشمولا لهذه الأدلة، وهي تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، وتلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له. ليش؟ لأن التخلف عن الوصف، عن وصف السلامة، لم يكن تالفا، ممكن أن نسميه ناقصا وليس تالفا، فلا يشمله الدليل. إذن هذه ثمرة ثانية. طبعا الشيخ الأنصاري يقول في كلا الشقي الثمرة نظرون. هسه بعدين وقت التطبيق نذكرها. لكن الوجه السابق أقوى. السابق عندما قال وتظهر الثمرة فيما لو شرطه، هنا يكون السابق، وإلا بالنسبة إلى أصل المبحث
الأول
هو شنو؟ تقديم الحقيقة الثانوية المستمدة من الغلبة. فإذا هذا السابق نظرا إلى هذه الفقرة عندما قال وتظهر الثمرة فيما لو شرط. لكن الوجه السابق أقوى. لكن الوجه السابق أقوى وعليه، فالعيب إنما يوجب الخيار إذا لم يكن غالبا في أفراد الطبيعة بحسب نوعها أو صنفها. ثم يتطرق إلى المبحث الثاني الذي ذكرناه، لو تعارضت الغلبة النوعية والغلبة الصنفية، والغلبة الصنفية مقدمة على النوعية عند التعارض. فالثيبوبة في الصغيرة الغير المجلوبة عيب، لأنها ليست غالبة في صنفها وإن غلبت في نوعها. إذن الغلبة هي التي تمنع الانصراف، انصراف الإطلاق إلى السلامة، ولكن هذه الغلبة غير متحققة في الصنف، في نطاق الصنف غير متحققة.
آه.
فإذا لا مانع من انصراف الإطلاق إلى السلامة، فإذا تخلف عن السلامة يكون عيبا. بخلاف النوع. انزين. ثم إن مقتضى ما ذكرناه من تقديم الحقيقة الثانوية المستمدة من الغلبة معذرة. ثم إن مقتضى ما ذكرناه وهي تقديم الحقيقة الأولية. الحقيقة الأصلية. نعم. وكون هذا النقص يكون عيبا. غاية ما هناك هسه حكم العيب موجود أو غير موجود، قلنا في الإطلاق لم يكن حكم العيب موجودا. هذا هو المبنى الذي اختاره المصنف. ثم إن مقتضى ما ذكرناه وهو تقديم الحقيقة الأولية دوران العيب مدار نقص الشيء من حيث عنوانه مع قطع النظر عن كونه مالا. شنو الشيخ يريد يقول هنا؟ يريد يقول احنا لا شك ولا ريب اذا تعارضت الحقيقة الأولية والحقيقة الثانوية، الحقيقة الأولية هي
المقدمة.
يعني الثيبوبة
عيب
حقيقة، ولكن يلزم عليها حكم خيار العيب أم لا؟ هنا نريد نبحث بأنه الخيار العيب هل يتحقق بالنسبة إلى العيب مطلقا أم لا بخصوص العيب الذي يوجب نقصا في المالية. هذه الجهة يريد أن يبحثها. وإلا قضية تحقق العيب حقيقة هذا شيء مسلم على مبنى
المختار الحقيقة الأولية.
نعم. غاية ما هناك هذا العيب يؤثر في ثبوت خيار العيب أم لا؟ هنا بهذه الجهة يريد يبحث. ثم إن مقتضى ما ذكرنا دوران العيب مدار نقص الشيء من حيث عنوانه، يعني عنوان العيب
حاصل.
نعم. مع قطع النظر عن كونه مالا. فإن الإنسان الخصي ناقص في نفسه. ليش؟ لأنه مخالف للحقيقة الأولية. وإن فرض زيادته من حيث كونه مالا. وكذا البغل الخصي حيوان ناقص وإن كان زائدا من حيث المالية على غيره. ولذا ذكر جماعة ثبوت الرد دون الأرش في مثل ذلك بالنسبة إلى الموارد التي كان يثبت يسقط خصوص الرد دون الأرش. نعم. والموارد التي يثبت الرد دون الأرش من ضمنها هذا المورد أيضا ذكره هناك. نزيد. هذا الوجه الأول. ويحتمل قويا هذا الوجه الثاني الذي يقويه. ويحتمل قويا أن يقال إن المناط في العيب هو النقص المالي. فالنقص الخلقي الغير الموجب للنقص، يعني النقص في المالية كالخصاء ونحوه، ليس عيبا. إلا أن الغالب في أفراد الحيوان لما كان عدم الخصاء كان إطلاق العقد منزلا على إقدام المشتري على الشيء مع عدم هذا النقص، يعني على السلامة، اعتمادا على الأصل والغلبة. وكأنه اشترط السلامة.
الغلبة في العبيد أن تكون غير.
إذن الإطلاق لم يتعارض مع الغلبة. الغلبة هي السلامة، فالإطلاق ينصرف إلى السلامة، يكون بقوة اشتراط السلامة. فإذا اشترى العبد فتبين أنه خصي، نعم، ففي هذه الحالة يكون له خيار تخلف الشرط مع عدم من زين منزلا على إقدام لما كان عدمه كان إطلاق العقد منزلا على إقدام المشتري على الشيء مع عدم هذا النقص اعتمادا على الأصل والغلبة، فكانت السلامة عنه بمنزلة شرط اشترط في العقد لا يوجب تخلفه إلا خيار تخلف الشرط. لماذا ويحتمل قويا؟
يعني شيخ نحن راح تصير هنا إذا تخلف الشرط راح تكون عيب يعني هاي المسألة. الخصاء يكون عيب يعني.
لا الخصاء عيب. لا الخصاء الخصاء يكون عيبا مو عيب ليس بعيب وإنما لأن الغالب هو ماذا؟
السلامة.
الغالب السلامة، فعندما تبين أنه خصي يكون وكأنه بالإطلاق اشترط السلامة.
نعم.
فإذا أخذ غير سالم يكون شنو؟ تخلف. يكون خلاف خيار تخلف الشر.
نعم.
من هذا الباب.
نعم هذا الباب.
وإلا ليس عيبا. يعني العيب من حيث الحقيقة عيب، ولكن هل يترتب عليه شيء أم لا؟
لا يترتب.
خيار لا يترتب. لماذا؟ لأنه يحتمل قويا أن العرف يعتبر العيب الذي يوجب الخيار، لأنه الخيار إذا قلنا بأنه لدفع الضرر.
يعني العرف يعتبر العيب الذي يوجب خيار العيب هو الذي يجب
نقص المال.
نعم.
ليش؟ لأنه الخيار عادة ماذا يكون؟ يكون لدفع
الضرر
عن نفسه، والحال أنه لا ضرر في ذلك. يبقى أنه نعم ممكن أنه لا نظر له بالمنفعة المادية، وإنما أراد أن يشتري شيئا سالما، فالآن تبين ناقص عنده خيار تخلف الشرط. من هذا الباب هم يقدر يدفع عن نفسه الضرر.
يعني ما أقول الشيخ
مثلا
خيار العيب ما يصلح.
لا خيار العيب ما. ليش؟ لأنه لا يعتبره العرف
عيبا
يوجب الخيار. عيب حقيقة موجود، ولكن عيبا يوجب الخيار لا.
نعم
بلا شك. وتظهر الثمرة. هسه لقائل أن يقول ما الفرق؟ لو قلنا بأنه عيب ويوجب الخيار على القول الأول، يوجب خيار العيب.
نعم.
يوجب له الخيار غاية ما هناك اسمه خيار العيب.
نعم.
على القول الثاني الذي احتمله قويا المصنف ايضا ثبت له الخيار،
ولكن
الخيار تخلف الشرط. يقول لا تظهر الثمرة بين القولين في موردين في موضعين، وتظهر الثمرة في طرو موانع الرد بالعيب، مثل شنو؟ التلف والعيب الجديد، بناء على عدم منعها عن الرد بخيار تخلف الشرط. يعني بالنسبة إلى خيار تخلف الشرط أكو قولين، بأنه العيب الجديد يمنع من الأخذ أم لا. إذا قلنا بأنه هم يمنع، إذن هذه الثمرة لا تتصور، لأنه لا فرق بين خيار العيب وخيار الشرط. ولكن لو قلنا لا على القول الثاني بأنه لا يوجب سقوط الخيار، فتكون ثمرتان. فتأمل كما أشرنا بأنه لا اضطراد بالنسبة إلى جميع موارد السقوط.
نعم.
الموانع عن الرد، لأنه عندنا موانع مشتركة بين خيار العيب وبين خيار تخلف الشرط أو أي خيار آخر، وهو مثل شنو؟ التصريح القولي بإسقاط الخيار.
نعم.
إذن هنا بعد لا تظهر الثمرة.
نعم.
وفي صورة حصول هذا النقص، هذه الثمرة الثانية، الموضع الثاني لإظهار الثمرة، وفي صورة حصول هذا النقص قبل القبض، يعني قبل قبض المشتري أو في مدة الخيار، فإنه مضمون على الأول. يعني لو قلنا بأنه الخيار خيار العيب،
نعم،
بناء على إطلاق كلماتهم أن العيب مضمون على البائع، بخلاف الثاني فإنه لا دليل على أن فقد الصفة، يعني صفة السلامة المشترطة قبل القبض أو في مدة الخيار، مضمون على البائع، بمعنى كونه سببا للخيار. واضح؟
نعم.
هناك تلف المبيع قبل قبضه أو تعيب المبيع قبل قبضه أو في زمن الخيار، ولكن فقد الصفة، صفة السلامة وصفة الصحة لا يصدق عليه بأنه تلف ولا يصدق عليه بأنه معيب. وللنظر في كلا شقي الثمرة مجال، لأنه إما أن تقولون تلف المبيع قبل قبضه، نعم مضمون على البائع، فيجب عليكم أن تطلقوا هذا الأمر فيشمل العيب ويشمل تخلف وصف الصحة والسلامة أيضا. فإذا كان مطلقا يجب تعميمه على ماذا؟ على كل الموارد بالنسبة إلى الخيارات. تلف المبيع في زمن الخيار مطلقا، نعم، ممن لا خيار له، فلماذا تحصروه فقط في ماذا؟ في خيار العيب
دون خيار تخلف الشرط.
وإما أنه لا تقبلون الإطلاق من الأساس، فإذا لا تقبلون الإطلاق إذن حتى العيب الجديد الذي يرد على المبيع المعيب في خيار العيب لا يوجب ماذا؟ ثبوت الخيار للمشتري على البائع. لماذا؟ لأنه أيضا لا يسمى تلفا، هذا تعيب. نعم، ورود نقص وعيب جديد على العيب السابق في خيار العيب قلتم بأنه من موانع الرد. لماذا تقولون ذلك إذا كان دليلكم تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له؟ هذا لم يكن تلفا، تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، هذا لم يكن تلفا. فإذا إما أن تطلقوا، فيجب عليكم أن تطلقوا بالنسبة إلى كل الخيار، كل الخيار، وإما أنه لا تحصروه في العيب فلا وجه لحصاره، ترفعوه عن كل الخيارات. فلذا وللنظر في كلا شقي الثمرة مجال. إذن بالنتيجة الثمرة الأولى عقبها بقوله فتأمل، الثمرة الثانية هم وللنظر في كلا شقي الثمرة مجال، إذن لا يرتضي ذلك. وربما يستدل، احنا قلنا بأنه العيب الذي يوجب الخيار هو العيب الذي ماذا؟ يكون مخالفا للخلقة الأصلية ويوجب ماذا؟ يوجب نقصا في المالية. هسه لقائل أن يقول بأنه لا، ليس كذلك، حتى إذا لم يوجب نقصا في المالية يوجب ماذا؟ خيار العيب لا خيار تخلف الشرط. والدليل على ذلك الرواية التي يذكرونها عن السيار، خلاصة الرواية أنه شخص جاء إلى ابن ليلى وهو كان قاضي، قال بأنه هذا البائع باع لي جارية، نعم، فاشتريتها، عندما كشفت عنها رأيت لم أرى شعرا على ركبها يعني على عانتها، فسألتها فقالت لم يكن لي شعر قط. زين، ابن أبي ليلى ما عرف بأنه إلى هذا يعتبر عيب وإلى خيار العيب أم لا، أراد أن ينصحه، قال له أن الناس يبذلون الأموال لكي يتخلصوا من هذا، قال أنا ما علي بأنه الناس ماذا لي خيار أم لا. فيقول قال له بأنه أنا بطني توجعني وكذا، شوية أصبر، دخل إلى الدار وخرج من باب آخر وجاء إلى محمد بن مسلم، قال له ماذا يروي ترون عن الإمام الباقر عن أبي جعفر؟ قال له بالنسبة إلى هذا المورد بالخصوص لا نص موجود عندنا، ولكن ورد عنه أنه قال كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب مطلقا، من دون أن يقول إذا كان مخالفا للخلقة الأصلية وكان موجبا لنقص المالية. فإذا يمكن الاستفادة من هذه الرواية على أنه ماذا؟
العيب عيب بغض النظر عن المالية.
هسه جهات الاستفادة من الرواية أيضا عند التطبيق يظهر، وربما يستدل لكون الخيار هنا خيار العيب، يعني حتى إذا لم يكن موجبا لنقص المالية، بما في مرسلة السياري الحاكية لقضية ابن أبي ليلى، حيث قدم إليه رجل خصما له فقال إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حيث كشفها شعرا، أو حيث كشفتها شعرا، وزعمت أنه لم يكن لها قط. فقال له ابن أبي ليلى إن الناس لا يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوه، فما الذي كرهت؟ فقال له أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به. قال حتى أخرج إليك. قال أكو عندنا النسخة يقول قال له أصبر. فاصبر. قال فاصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني. ثم دخل بيته وخرج من باب آخر، فأتى محمد بن المسلم الثقفي فقال له أي شيء تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر، أيكون هذا عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم أما هذا نصا فلا أعرفه، ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن الإمام الباقر عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب مطلقا. فقال له ابن أبي ليلى حسبك هذا، فرجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب، قال بأنه عيب. فإن ظاهر إطلاق الرواية عندما قال كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، من دون أن يقول أن يكون موجبا
زيادة مالية.
إذن هذا هنا إطلاق، هذا الإطلاق مؤيد بفهم من؟
ابن أبي ليلى.
بفهم لا محمد بن مسلم، لأنه قال له نص ما عندي، ولكن عندي فالنص ظاهر في هذا الأمر. المؤيد بفهم ابن مسلم من حيث نفي نصوصية الرواية في تلك القضية المشعر بظهورها فيها، وفهم ابن أبي ليلى بحيث ما احتج عليه، بمجرد أن سمع قال له نعم حسبك هذا
اكتفى.
وفهم ابن أبي ليلى من حيث قوله وعمله، كون مجرد الخروج عن المجرى الطبيعي عيبا، فإن ظاهر إطلاق الرواية نعم كون مجرد الخروج عن المجرى الطبيعي عيبا وإن كان مرغوبا، يعني مرغوبا فيه، فلا ينقص لأجل ذلك من عوضه، كما يظهر من قول ابن أبي ليلى إن الناس لا يحتالون، يعني اللي يقولون بأنه هذا يرغبون فيه، وتقرير المشتري له في رده، ما قال بأنه لا يرغبون، قبل بأنه يرغبون فيه، يعني لا يوجب نقصا في المالية ويرغبون فيه، ومع ذلك لأنه مخالف للخلقة الأصلية وناقص يعتبر عيبا. إذن بهذه الرواية يمكن الاستدلال على القول الأول،
وهو العيب مجرد العيب،
هو العيب مطلقا، النقص عن الخلقة والزيادة عن الخلقة مطلقا، سواء كان يوجب نقصا في المالية أو لا. لكن الإنصاف عدم دلالة الرواية على ذلك يردها، لأن من الذي استشهد بها؟ وربما يستدل هو صاحب الجواهر، وأنت تعلم بأنه عندما صاحب الجواهر يستدل بشيء الشيخ الأنصاري يأتي لرده، فلذا عند 4 أو 5 ردود على هذا الاستدلال. وصلى الله عليه وسلم.